بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خلق الحياء في الإسلام، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم السبت 7 من شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن مما لا يخفى على مسلم موحد ما للآداب والأخلاق الحميدة من صلة وثيقة بعقيدة الأمة ومبادئها، بل هي التجسيد العملي لقيم الأمة ومثلها، وهي عنصر من عناصر بقاء الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه الأخلاق تؤثر على قيام المجتمع سلباً وإيجاباً، ولا يتم التحلي بالخلق الفاضل والأدب الرفيع الجم إلا بترويض النفس على نبيل الصفات وكريم العوائد، بالتعلم والتهذيب والاقتداء الحسن. لذا جاء الإسلام الحنيف بعمومه ليشمل أحوال المرء جميعا في كل الأبواب، في العقائد والآداب والمعاملات وعموم الأحوال والأحكام، بل والأحوال الشخصية والعامة. ومن عظيم اهتمام الشرع المطهر اهتمامه بالآداب النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، لأن القيم والثوابت والأخلاق لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فحب المساكين
وصلة الأرحام والصدق والعفاف والكرم والجود وحفظ اللسان والجوارح والسلام والاستئذان وغض البصر وغيرها كثير وكثير لم تتغير منذ أن شرعت حتى يومنا هذا، ولن تتغير حتى يرث الأرض ومن عليها، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لتعلموا أيها الإخوة أن لهذه الأخلاق العظيمة والآداب السامية الرفيعة مفتاحاً وعنواناً يدل عليها، وهو خلق عظيم نبيل يستوي فيه الرجال والنساء على السواء، إنه خلق الحياء. وما أدراك ما الحياء؟ ذلك الخلق السامي العالي الرفيع الراقي، وهو من خصائص الإنسان، وهو من خصال الفطرة، وهو خلق الإسلام، وهو محمود خصال العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليها. لذا فمدار الإسلام عليه من حيث الفعل، إذ هو القانون الشرعي الذي ينظم الأفعال الشرعية جميعها المبنية على العلم الشرعي الصحيح. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل، وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل، كما أن عدمه يدل على الجهل. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا كله اتفقت أيها الإخوة، اتفقت كلمة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام على استحسانه من أولهم حتى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. لهذا إذا ما رأيت المرأة يتحرج ويحمر وجهه من فعل ما لا ينبغي فعله ويكسوه الخجل، إذا ما بدر منه ما لا يليق ولا يحسن، إذا بدر ذلك وعلمت من ذلكم المرء ذلك، اعلم أنه حي الضمير، زكي العنصر، نقي المعدن، والعكس بالعكس. فإذا ما رأيته بليداً صفيقاً معوج السلوك بذيء اللسان لا يبالي بأي فعل يفعله، ولا يتحرج من فعل القبيح والمذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً، فاعلم أنه بعيد عن الخير، ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه. لهذا كله بارك الله فيكم، كان لزاماً على أهل الإسلام بعامة وأهل السنة بخاصة أن يعنى الناس بتربية أنفسهم وأهليهم ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، ومجتمعنا على التخلق بهذا الخلق العظيم والتذكير به. لما؟ لأنه ذروة سنام الأخلاق الإسلامية، ذروة سنام الأخلاق الإسلامية، ورأسها وأعلاها وأجلها. فقد جاء عن زيد بن طلحة بن ركانة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني بطريقيه وهو كذلك، فهو خلق الإسلام. لهذا أدرت الكلام في هذه المحاضرة بعد هذه التقدمة على نقاط ستة، أو على ستة نقاط. النقطة الأولى في معنى الحياء لغة واصطلاحا، النقطة الثانية في فضل الحياء في الوحيين، النقطة الثالثة حقائق عن الحياء، النقطة الرابعة أبواب الحياء، النقطة الخامسة مظاهر مضادة للحياء، السادسة جملة من أقوال أهل العلم والفضل عن الحياء، ثم الخاتمة. فأما الأولى في معنى الحياء لغة واصطلاحا، الحياء ممدود من الاستحياء، والاستحياء الحشمة، وهي ضد الوقاحة. يقال: حي منه حياء واستحيا، واستحى فهو حيي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف، أو من خوف ما يعاب به. تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، أي كي لا يعاب، فإذا ما فعل علاه ذلك الانكسار وذلك التغير. انتهى. محل هذا التغير وهذا الانكسار الوجه، محله الوجه. الحياء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحياء مشتق من الحياة. وقال تلميذه ابن القيم: الحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكنه مقصور، وعلى حسب حياة، أو حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. لهذا يقال في ماء الوجه، يقال له الحياء، يقال ماذا؟ له الحياء. قال ابن حبان رحمه الله في الروضة: أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. أما في الاصطلاح فقد قال الحافظ النووي في شرح مسلم معرفا الحياء أنه خلق يبعث على اجتناب القبيح، خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، انتهى. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية قال هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. إذن هو خلق سني رفيع يبعث على فعل وقول كل أمر حسن شرعا وعرفا وترك واجتناب كل فعل وقول قبيح شرعا وعرفا. إذن ثمة باعث يبعث على الفعل وثمة باعث يبعث على الترك. الثانية في فضل الحياء في الوحيين، من تدبر القرآن العظيم ووقف عند نصوصه وتأمل فيها يجد ذلك ظاهرا، أعني الترغيب والحث على الحياء. من ذلك قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ومنه قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، ومنه قوله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآيات ونحوها تدل على ضرورة أن يراقب العبد ربه وأن يخافه وأن يستحي منه. هذه المعرفة وهذا العلم بالله تعالى يقول الإمام ابن القيم عنه وفيه كما في الفوائد: معرفة الله سبحانه نوعان، الأول معرفة الإقرار وهي التي يشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، يعني أن هذه المعرفة يشترك فيها الجميع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه يشترك فيها الجميع البر والفاجر المطيع والعاصي. قال والثاني معرفة توجب الحياء منه، توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. هذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها، وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامد بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. الحياء أيها الإخوة بهذا المعنى الخاص، هذا الحياء يدل على مراقبة العبد ربه وحضور القلب معه، وفيه من تعظيم الله وإجلاله الشيء العظيم الذي امتلأ به القلب كاملا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف، فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة، ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع الله. والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها، والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات الدالة والحاثة على هذا، أعني على الحياء وبيان فضله، قول الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. نقل الإمامان السمعاني في تفسيره والبغوي في تفسيره عن الإمام الحسن البصري أنه قال في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: هو الحياء، لأنه يبعث على التقوى، لأنه يبعث على التقوى. ومن الأدلة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى: إن دخولكم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام، أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منكم، والله لا يستحيي من الحق أن يتبين لكم. وإن استحياء نبيكم وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياء منكم. منعه الحياء صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم أو أن يأمرهم بالانصراف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. انتهى. إذن هذه الآية العظيمة خرجت مخرج المدح لهذا الخلق النبيل الذي كان عليه الصلاة والسلام يمتثله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، أخذت بثوبها من شدة حيائها غطت ماذا؟ وجهها. ليست بسلعف خراجة ولاجة. قال الإمام ابن كثير في التفسير عن هذا الأثر، أثر عمر، إسناده صحيح، إسناده صحيح، والسلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة. والمعنى أن هذه المرأة التي جاءت إليه تمشي على استحياء وقد غطت وجهها استحياءً ليست جريئة على الرجال، وأنهن من اللواتي يقرن في بيوتهن. قال مجاهد رحمه الله: يعني أنها واضعة ثوبها على وجهها ليست بخراجة ولا ولاجة، إنما هي ماذا؟ قارة في بيتها. قال الإمام ابن الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء من موسى قد سترت وجهها بثوبها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير، قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى تمشي على استحياء: هذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا من النساء. انتهى كلامه رحمه الله. وغيرها من الآيات كثير. وأما من السنة المطهرة فثمة الكم الكبير والكثير، إذ جاءت الدلالة على فضله من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله، ومن إقراره، اجتمعت فيه السنن الثلاث: الفعلية والقولية والإقرار أيضا. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. واللفظ للبخاري، وعند مسلم: بضع وسبعون شعبة. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها، فصار بذلك من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة ذكر وجوها عديدة نحو من 150 وجها كلها تدل على فضل العلم، حتى وصل عند الوجه 18 بعد 100 قال هناك رحمه الله: قال بعض السلف: الإيمان عريان، الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم، وثمرته العلم. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: أي هذا الناصح والمعاتب لأخيه قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. قال ابن بطال في شرح البخاري: دعه فإن الحياء من الإيمان، معناه أن الحياء من أسباب الإيمان وأخلاق أهله، وأخلاق أهله. في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح مسلم قال: الحياء كله خير، كله خير. قال الإمام ابن رجب رحمه الله موضحا لماذا الحياء لا يأتي إلا بخير ولماذا الحياء كله خير: ذلك أنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها وغيرها. كثير من نصوص السنة، وسيرد البعض إن شاء الله في نقاط آتية. هذه جملة من النصوص التي كانت أو التي تظهر الحث والترغيب على التخلق بهذا الخلق النبيل الرفيع. النقطة الثالثة: حقائق عن الحياء. هذه النقطة خصوصا أرغب في أن أشنف أسماعكم بجملة من الحقائق عن هذا الخلق النبيل، الذي مع الأسف أقولها والقلب يعتصر ألما، الذي مع الأسف نسيه أو تناساه كثير من الناس. كل هذه الحقائق وما تقدم يظهر فضل الحياء. لعل بهذا التذكير يتذكر الغافل ويتعلم بذلك الجاهل. فمن تلكم الحقائق: أولا، اعلم وفقك الله أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته متصف بصفة الحياء أو الاستحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي واقد، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: أما حياء الرب أما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر، فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال انتهى. فاعلم هذه الحقيقة، فاعلم هذه الحقيقة. والحقيقة الثانية أن هذا الخلق مما يحبه الله تعالى وما أحبه الله، فالإتيان به قربة وعبادة، قربة وعبادة. ففي سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد وغيرهم، وصححه النووي في الخلاصة والألباني في الإرواء، من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل، رأى رجلا يغتسل بالبراز في الفضاء بلا إزار، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وهو سبحانه حكيم كريم جواد إلى أن قال: محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، إلى أن قال: حيي ستير يحب أهل الحياء والستر. انتهى كلامه رحمه الله. ثالث الحقائق أن خلق الحياء هو خلق الملائكة الكرام البررة، هو خلق الكرام الملائكة الكرام البررة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يقصد عثمان رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه. ففي هذا إثبات النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تستحي، وتستحي ممن؟ من عثمان رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رابع الحقائق أن هذا الخلق مما اتفقت عليه كلمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اتفقت كلمتهم على استحسانه، بل واتصف به موسى كريم الله عليه السلام. ففي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الحديث كما قال الإمام ابن القيم في المدارج، وقرر نحوه الإمام ابن رجب في الجامع، قال: في هذا قولان، أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء، والثاني أنه أمر إباحة، أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، يعني قبل أن تقدم عليه، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. ثم قال رحمه الله: أعني ابن القيم والأول أصح، وهو قول الأكثرين، بمعنى أنه أمر تهديد وفيه وعيد. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى جلده من جلده شيء استحياء منه، استحياء منه. فهذا إثبات منه عليه الصلاة والسلام لما كان عليه موسى عليه السلام من اتصافه بهذا الخلق. خامس الحقائق: أن هذا الخلق هو خلق سيد الخلق وإمامهم، وهو متصف به صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. هذا الحياء منه عليه الصلاة والسلام حياء غريزي فطري فطره الله عليه، وقد مضى ما يدل عليه في الآية آنفة الذكر. في قصة الإسراء والمعراج في الصحيحين القصة المطولة من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قصة فرض الصلوات الخمس، كيف كان عليه الصلاة والسلام يصعد وينزل فيقول له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الحديث كما تحفظون إلى أن وصل إلى الأخيرة بعد أن فرض عليه الخمس، رجع إليه وقال: موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فماذا قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ إني استحييت من ربي، في أن يعاود وأن يسأل ماذا؟ التخفيف صلوات الله وسلامه عليه. سادس الحقائق: أن هذا الخلق هو خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما مضى من استحياء الملائكة من عثمان دليل على ذلك وشاهد على حياء عثمان رضي الله عنه. وأخرج الإمام ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في المكارم، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعاً بثوبي استحياءً من ربي عز وجل، استحياءً من ربي عز وجل. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً في أصحابه: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البادية. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، أي أن أقول أو أن أجيب. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا؟ السؤال: لماذا استحى عبد الله أو استحيا عبد الله من أن يتكلم وأن يجيب؟ جاء في رواية عند البخاري لهذا الحديث في الصحيح قال عبد الله: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، لأنه يوجد من هو أكبر منه، فاستحى من أن يتقدم بين أيديهم أو أن يتكلم بحضرتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد معلقا على هذا الحديث مستنبطا الفوائد، وقال: فيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سابع الحقائق: اعلم بارك الله فيك أن التحلي والتخلق بهذا الخلق هو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. ففي كتاب الإمام المروزي تعظيم قدر الصلاة، وفي المعجم الكبير للطبراني وغيرهما، وصححه الضياء المقدسي في المختارة والألباني، أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني. أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي الله، أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلاً صالحاً من قومك. أن تستحي من الله أو أن تستحي الله كما تستحي رجلاً صالحاً من قومك. كيف إذا كان ثمة رجل أو ثمة رجل من صالح قومك وهو مسن، أتقارف أمامه أمراً قبيحاً؟ تستحي، ولله المثل الأعلى، فاستحي من الله. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين معلقا على هذا الحديث: هذا الحياء يكون، أي تحقيق هذه الوصية وهذا الحديث، هذا الحياء يكون من قوة الدين وصحة اليقين، من قوة الدين وصحة اليقين. انتهى كلامه رحمه الله. ثامن الحقائق: أن هذا الخلق من الأخلاق التي كانت تعرف في الجاهلية قبل الإسلام، وكان من أخلاق العرب. في صحيح البخاري في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، حينما قدم مع الوفد على هرقل عظيم الروم، فيه أن هرقل دعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم من الوفد، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل عنها، إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو نسب الحديث. لك أن تعلم خشي من قومه أن يأثروا عليه ماذا؟ كذبا، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وقال: عنترة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها حياء. وكانوا يفتخرون بهذا التخلق، بهذا الخلق العظيم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: الحياء الممدوح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد به الخلق، إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل، على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. انتهى كلامه رحمه الله. الرابعة: أبواب الحياء. قبل الخوض في بيان أبواب الحياء الثلاثة، أنبه إلى أن الحياء نوعان: أحدهما ما كان جبلة وأمر فطري غير مكتسب، ما كان جبلة غريزي فطري غير مكتسب، وهو كما قال الإمام ابن رجب من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، قال: كما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام. وثانيها، ثاني الأنواع، ما كان مكتسبا، ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو أعلى درجات الإحسان. يقول رحمه الله: وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل موصيا: استحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. انتهى. عرفتم؟ إذن أحدهما غريزي والثاني ماذا؟ مكتسب. والثاني مكتسب. الحياء أيها الأحبة يدل على مروءة وشهامة في من يتحلى به، بل هو آية على حسن الخلق. لهذا الحياء على ثلاثة أبواب: الباب الأول الحياء من الله، الحياء من الله تعالى، جاء في الحديث الثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. الحياء من الله يتولد، كيف يتولد الحياء من الله عندك؟ يتولد الحياء من الله تعالى من مطالعة العبد لنعم الله عليه وإدراكه لتقصيره في شكر الله. فإذا قام بالعبد هذا القائم، ف فإذا قام بالعبد هذا القائم في نفسه كان حياؤه من ربه طريقاً إلى إقامته كل طاعة واجتنابه كل معصية. قال الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تحقيق الاستحياء، تحقيق الاستحياء من الله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن لغيره. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. لما سئل الإمام أحمد عن المروءة قال: ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. لذا فمقام الحياء، وهو من أعلى المقامات وأرفعها وأجلها، مقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، المعرفة بالله والمراقبة له، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه المعرفة وهذه المراقبة وهذا الحياء يورث عبودية حقة لله تعالى ظاهرا وباطنا. فالمرء عندما يجعل هذه الأعضاء من الجوارح والقلب والفؤاد، يجعل هذه الأعضاء جميعا فيما يحبه الله ويرضاه، ما الذي يثمر ذلك؟ يثمر ذلك الحياء من الله باطنا، ويثمر له أيضا الحياء أو الحياء ظاهرا، فيجتنب الآثام والقبائح والمحرمات، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في المفتاح. ثاني الأبواب: الحياء من الناس، فيستحي المرء ذكرا كان أم أنثى من الوقوع في كل ما هو مخل بالمروءة بين الناس، فلا يظهر الفحش من الكلام ولا القبيح والبذيء من الأفعال ولا المعيب من التصرفات، بل يبتعد عن ذلك كله. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: قال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، لم ير الناس عيبه، لأن الحياء يستره، لم ير الناس عيبه. قال: وقال بعض البلغاء: حياء الوجه بحيائه، أو حياة الوجه بحيائه. كما أن حياة الغرس بمائه، فحياة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه. ثالث الأبواب الحياء من النفس، الحياء من النفس، أن تستحي من نفسك التي بين جنبيك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج عن هذا الباب، قال: هو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، لا ترضى بأن تكون ناقصة أو ترضى لنفسها بالدون، وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحياً من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحى من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر، انتهى. أوليس ذلك كذلك؟ هذا الكلام تأمل وتدبر، يمكنني أن أقص الكلام من عندي نفسي، ولكن ربط الناس بكلام الأئمة وسلف الأمة الصالح من المهمات في هذه الأزمان التي ظهر وفشى فيها الجهل في كثير من المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الوصف لهذا الباب الحياء من النفس من الإمام ابن القيم هذا الذي ذكرته لكم هو من بديع جمله ورائق عباراته وأمتن توصيفاته رحمه الله، أو توصيفاته، رحم الله الإمام ابن القيم وأعلى درجته في الجنان. غياب تحقيق هذا الباب يتولد منه مقارفة الآثام وقبيح الفعال والتصرفات، خاصةً في الخلوات، خاصةً في الخلوات، خاصةً في الخلوات. وما أدراك ما الخلوات؟ جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني لأغتسل في البيت الخالي فيمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي، استحياء من الله. جاء وقت الأذان. أقول: أخرج ابن سعد في الطبقات أثرا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقارنوا هذا الأثر بما قاله الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد فيما مضى ذكره، وكيف كان يستحيي وهو في قضاء ماذا؟ في ذهابه للغائط، ويجعل ثوبه على رأسه استحياء من الله. قال أبو موسى رضي الله عنه: إني لا أغتسل في البيت الخالي فيمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي، استحياء من الله. والبيت خالي ويستحيي في ويغتسل في المكان الخالي، الله أكبر، إنه الحياء من الله والحياء من النفس في أعلى صوره وأمثل أمثلته. لمثل هذه المعاني، لمثل هذه المعاني والآثار فلتعقد الخناصر ولتشرئب الأعناق. خامس النقاط من مظاهر مضادة الحياء، بعد هذا الذي مضى مما سمعتم من نصوص الوحيين ومن الحقائق المهمة التي نسيها كثيرون أو تناساها الكثير، أقول وبكل أسى وألم، أين خلق الحياء من رجل أو امرأة يعصي أو تعصي الله عز وجل في الخلوات وينسى هؤلاء أن الله جل في علاه مطلع عليه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء، إلا نهاني الحياء والكرم، فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم. أين الحياء من فئام صغار وكبار، ذكور وإناث، يتبادلون الصور الخليعة والمقاطع الفاضحة الخليعة والعبارات الهابطة ونحوها في أجهزة الهاتف النقال وغيرها؟ ألا يستحيون من الله؟ ألا يستحي أحدهم من الآخر؟ ألا يستحي أحدهم من نفسه التي بين جنبيه؟ أين الحياء من فتاة تتكلم مع شاب أجنبي لا صلة له بها شرعا في مكالمات أو لقاءات مشبوهة ونحوها؟ أين الخلق هذا النبيل من ذلكم الشاب الذي يؤذي بيوت المسلمين بالتصيد لعوراتهم من بناتهم ونسائهم ويتتبع عوراتهم في وضح النهار وفي جوف الليل؟ أين خلق الحياء من جلساء كانوا ذكورا كانوا أم إناثا على السواء، يجلس بعضهم إلى بعض فتصدر منهم الكلمات النابية والعبارات الساقطة والأفعال القبيحة بلا حياء ولا استحياء؟ أين الحياء من رجل قد بلغ والداه الكبر أحدهما أو كلاهما واحتاج إليه، فإذا به يقابل تلك المعاملة الحسنة بالنكران الجميل والعقوق والضجر والتأفف؟ أين الخلق الجميل؟ أين خلق الحياء من امرأة تخرج من بيتها خراجة ولاجة متبرجة متعطرة سافرة تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين الحياء من رجل يؤذي جاره ولا يسلم جاره من بوائقه؟ أين الحياء فيما تبثه وتنشره القنوات الفضائية ونحوها من مسلسلات الإجرام والفساد ونشر الانحلال والانحطاط بل والإلحاد والقيم الهابطة والعقائد الممسوخة المنحلة؟ كل هذا وغيره مما يرتكبه المرء مخالفا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كل هذه المخالفات مما ذكر ومما لم يذكر كله مضاد للحياء، مضاد للحياء، مضاد للحياء من الله والحياء من الناس والحياء من النفس. والاستجابة مقارفة هذا استجابة لداع الشيطان وأهوانه وجنده، ذلك أن الشيطان من أعظم طرقه هو سلب جلباب الحياء، من أعظم طرقه التي يدخل بها على الناس رجالاً ونساءً رفع جلباب الحياء، رفع جلباب الحياء منهم جميعاً، فتجده صفيقاً وتجدها صفيقة لا تبالي، مما يدل على حرصه على نزع هذا الجلباب. قال الله جل وعلا: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أصل البشرية أبوان كريمان، ابتدأ الامتحان بالعورات بهما. أين كان هذا الامتحان؟ إنه في جنة الخلد وملك لا يبلى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. حرص الشيطان، أقول لقد حرص الشيطان على أن يقضي ابتداء على عنق الزجاجة، أن يقضي ابتداء على عنق الزجاجة ومكمن الحياء وهو الستر، ستر العورة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق إيش؟ الجنة. يخصفان عليهما من ورق الجنة لماذا؟ خجلا من تعريهما، إذ لا يتعرى ولا ينكشف إلا من فقد فطرته. إن الستر أيها المؤمنون فطرة تجعل المجبول عليها، لا يأذن للعوادي أن تكشفه مهما كانت، ولو اضطر المرء ذكرا كان أم أنثى على أن يبدي سوءته يوما ما الجسدية لضر وبلاء ألم به، فإن ذلك يكون على استحياء وخجل شديدين أمام طبيب حاذق. الضرورة الملحة ألجأت وراء هذا الاستسلام. قولوا مثل هذا في العورة القلبية، وما يكون من أحوال مشينة تصدر من المرء ويخشى أن يطلع عليها غيره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. جماع الأمر في العورتين هو قوله جل جلاله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. امتن الله جل وعلا في هذه الآية المباركة على عباده بما جعله لهم من اللباس والريش الذي يوارون به سوآتهم. وقال الحسن رحمه الله كما مضى: ولباس التقوى ذلك خير. ماذا؟ قال: الحياء. لأنه يقود إلى التقوى. فيا أيها الناس استمعوا إلى قول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لهذا فإن من أعظم الآثار
كم بقي على الإقامة يا شيخ؟
إن من أعظم الآثار لمن تحلى بهذا الخلق النبيل الرفيع السامي، أولا البعد. من تحلى بهذا الخلق فمن آثار تحليه به أن يبعد وأن يبتعد عن محارم الله ومساخطه. لماذا؟ لأن تحلي المرء بخلق الحياء يتولد عنده المراقبة ويتولد عنده الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، فيستحي من الله تعالى أن يقابل نعمه عليه الظاهرة والباطنة من مأكل ومشرب وصحة وغدوة ورواح وأمن وأمان، أن تقابل هذه النعم بمعصية الله ومقارفة آثامه. ثانيا أن يستنير القلب، يتولد من هذا استنارة القلب ونضرته، لأن المرء حينها يسعى بكل جد وبكل اجتهاد أن يكون حريصا في القيام بما يأمره الله به وبما يأمره به النبي عليه الصلاة والسلام، حريصا يقدم على هذه الطاعات محبا راغبا طامعا في الأجر، يفر إلى الله يفر من الله إليه إجلالا وتعظيما ومهابة ومحبة وقربة إلى الله، تاليا كتاب الله، متدبرا آيات الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثالثها رقة القلب وحياته، ذلك أن المرأة الحي ذكرا كان أم أنثى، هذا المرء يكون زكي القلب صالح الفؤاد نقي العنصر. معلوم أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. بهذا نطق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رابع الآثار ثناء الناس عليه، ثناء الناس عليه. لماذا؟ لأنه يعاملهم بما أمره الله، فأنتم شهداء الله في أرضه، ولا شك ولا يناقض في هذا إلا من فقد عقله. لا شك لدى جميع العقلاء والفضلاء أن الحي محبوب عند الناس، قريب إلى نفوسهم، أوليس ذلك كذلك؟ لماذا؟ لأنه تلبس بهذا الخلق النبيل العظيم الذي لا يأتي إلا بخير والذي كله خير، لأنه من الإيمان، عرفت هذا؟ وكل وقح صفيق مبغوض عند الناس يتمنى الناس الفكاك منه، ويتقيه الناس ويتركونه اتقاء فحشه. في المقابل أن من تخلى هذه الآثار المجنية لمن تحلى، أما من تخلى عن هذا الخلق العظيم وتنكر لهذه الأخلاق الرفيعة كانت الآثار عليه بضد ما ذكرنا من الآثار لمن تحلى سواء بسواء. ترى هذا المتخلي مقارفا للآثام مرتكبا للمنكرات بلا هوادة، يرتكبها بلا هوادة ويقارفها بكل قبح صفيقة لا يرتدع ولا يمتنع، لا رادع يردعه ولا خجل ولا حياء، لا من الله لا من الناس، فضلا أن يكون ماذا؟ حيا أن يستحي من نفسه، قلبه ميت. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أضف إلى هذا مع ما يحصل له في قلبه من ظلمة شديدة وسواد لا يرى فيه نورا والعياذ بالله، يجد ذلك في قلبه، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وتراه مذموما بين الناس. لماذا؟ يبغضون حاله ويبغضون وقاحته ويبغضون صفاقته ويبغضون مقارفته لهذه الآثام وهذه القبائح وهذه المنكرات دون ماذا؟ دون خوف أو وجل أو استحياء من الله ومن خلقه. بل يرى الناس أن النجاة كل النجاة في ترك مخالطته والبعد عنه، يفرون منه فرارهم من الأسد كالمجذوم نسأل الله العافية. تظهر على أمثال هؤلاء لمن تخلى عن هذا الخلق قسوة القلب، لا يمكن أن ترى رجلا قد تخلى عن خلق الحياء وصار صفيقا وقحا إلا وقلبه قاسي، لأن المعصية تجر أختها من مقررات الشرع المطهر أن المعاصي تقسي القلب وهي الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: من عقوباتها يعني المعاصي ذهاب الحياء. تقترف المعصية يذهب منك الحياء شيئا فشيئا، يبتدئ الحياء من النفس ثم الحياء من الناس والحياء ثم الحياء من الله. ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياة من العبد، الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية. نقف هنا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم بقية ما تبقى من هذه المحاضرة، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون والرشاد، إن ربنا لسميع الدعاء. قلت أن من تخلى عن التخلق بهذا الأدب العظيم والخلق الرفيع كانت الآثار مضادة لمن تخلق بهذا الخلق العظيم. وذكرت أن المعاصي هي الران كما في قوله تعالى: كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في الداء والدواء من عقوباتها يعني المعاصي ذهاب الحياء. الذي هو مادة حياة القلب ثق تماما لا يمكن أن يقارف المعاصي، وتجده يكرر ذلك إلا من فقد الحياء، بل ربما إذا ما أنكرت عليه أو بينت له يتكلم بصفاقة: ماذا في هذا؟ إيش فيه؟ لا حياء ولا وجل مع جهل وهوى، نسأل الله العافية. قال: ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. إذا كان الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، وإذا كان الحياء كله خير كما مضى في الحديث الصحيح، ترك الحياء ماذا سيجرب لك؟ يجرب لك العكس، لأنك تركت المفتاح الذي هو جالب لكل خير، ذهابه ذهاب الخير أجمعه أو أجمعه. والمقصود يقول أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى لربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه لربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، لا يبالي، حتى لو علم أن الناس تعلم ما يبالي ولا يتأثر، صفيق. بل كثير منهم، ما هو فقط أنه يعلم أنه قد علموا بحاله، قال: بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، يجاهر. والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبقى في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. ثم قال: والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، إلى أن قال: فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا، شقي، يعني ميت القلب، شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة، وعدم إيش؟ الغيرة على محارمه، وعدم الغيرة بين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه. ورجل ذكر الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إيش؟ إني أخاف الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته، انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة: كذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومراده كفر أصغر ما لم يستحله، ما لم يستحل الذنوب والآثام، نسأل الله العافية والسلامة. النقطة السادسة في التذكير ببعض أقوال أهل العلم والفضل والنبل عن الحياء. مضى جملة من الأقوال والكلمات الرائعة والرائقة من أصحاب رسول الله لبعض من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالصديق وأبي موسى وغيرهما وبعض الأئمة أيضا، لكن نذكر ببعض آخر. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، فإذا سفك دما حراما نزع منه الحياء، نزع منه الحياء. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهناد في الزهد، والطبراني في الكبير، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد وروضة العقلاء لابن حبان وغيرهما أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وجاء في مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وأخرجه أبو نعيم في الحلية مطولا. وجاء في أخبار القضاة لوكيع بسنده عن إياس بن معاوية بن قرة قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر، يعني ابن عبد العزيز، قال عمر: الحياء الدين كله، الحياء الدين كله. في سؤالات الإمام يحيى بن معين برواية ابن محرز عنه قال الإمام يحيى: قال ابن عيينة، قال ابن عيينة: الحياء زينة التقوى، زينة التقوى. وجاء في ترجمة الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قال: وكان عبد الله رجلا صالحا صادق اللهجة كثير الحياء، كثير إيش؟ الحياء. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه، إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه، ودفن مساويه ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فقد فقد عقله، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له، ولا دواء لمن لا حياء له. لا دواء لمن لا حياء له. فما تراه من بعض الناس وبعض الفئام وبعض المجتمعات من الصفاقة والبلادة والتطاول على أهل العلم والفضل وإطلاق اللسان والبنان بكل أنواع القبائح والألفاظ البذيئة والأخلاق الرذيلة، ومن ترى من أهل الانحلال والانحطاط من تسيب وتفلت أو تعري أو غير ذلك، هذا أصيب في مقتل إن لم يتداركه الله برحمة منه وفضل، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويعالج هذا المرض على علاجا ناجعا، ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة وكبيرة، والموفق من وفقه الله. قال الماوردي رحمه الله بعد أن ذكر أبواب الحياء الثلاثة من الله ومن الناس ومن النفس: فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أختم بارك الله فيكم، ختم الله لي ولكم بالحسنى، بتنبيه: هناك بعض الأمور لا تعد من الحياء، لا تعد من الحياء، بل مقارفتها مخالفة للحياء، ليس هو الحياء الشرعي. من ذلك قول الحق بالحق، انتبه، يتحذرق البعض ويقول أنا أقول الحق، وإذا به يقول الجهل لا يقول الحق ويقول الباطل. فقول الحق يجب أن يكون على طريقة أهل الحق، فأن تقول الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذن قول الحق بالحق هذا ليس، لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في عدم الحياء، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: والله لا يستحي من الحق. في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة، أي تعني وجهها حياء. وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في موضع من صحيحه تحت باب الحياء في العلم، باب الحياء في العلم. وفي باب آخر: باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، للتفقه في الدين. قال ابن حجر: قوله إن الله، أو قولها في الحديث إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يأمر بالحياء في الحق. ثاني تلك الأمور التفقه في الدين. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فأجابها عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الجواب قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. علق الإمام البخاري في الصحيح مجزوما به عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي ولا مستكبر. هذا الأثر وصله أبو نعيم وصحح إسناده الحافظ في الفتح، وقال إنه إسناد صحيح على شرط المصنف، يعني يريد البخاري. قال ابن حجر: تقدم أن الحياء من الإيمان وهو الشرعي. الحياء الذي هو من الإيمان هو الحياء الشرعي. قال: الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد أخيرا، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم له وفي الفتح له أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم، وأن يهدينا الرشد والسداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجملنا وعموم أهل الإسلام رجالا ونساء ذكورا وإناثا بأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.